أئمة أهل البيت وفي مقدمته الإمام جعفر الصادق يرفض القياس، وفي كلامه رد على الإخوان الوهابية حيث أنهم يقولون أن رفض القياس ليس منهج أهل البيت وإنما هي من افتراءات الشيعة الجعفرية على الإمام الصادق. فهو يرد على هذا الكلام ويبين أن مسألة نفي القياس هي مسألة متواترة عن أهل البيت، فهذه تحسب على الإمام أبي زهرة بأنه لا يريد، ما دام أن السنة يقولون بالقياس فينبغي أن نفرض على الشيعة أن يقولوا بالقياس حتى ولو خالفوا أهل البيت، فهو يبين له أن ثم بعد ذلك يشير إلى نقطة مهمة، وهذا أنا أعتقد أنها من خصائص الإمام أبي زهرة بالنسبة لغيره، أن كثير من السنة يتصورون، وهنا رد عليهم، أن الجعفرية مثل الظاهرية. الظاهرية الإمام بن حزم الظاهري رحمه الله كتب كتاب إبطال القياس، فيتصورون أن القياس الموجود عند الجعفرية هو نفس القياس الموجود عند الظاهرية، فيقول لا، يقول هذا خطأ، لأن الظاهرية الجعفرية جعلوا إذا لا يوجد نص في القرآن والسنة يرجعون إلى العقل ويقبلون العقل، بينما الظاهرية لا يقبلون هذا العقل أن يكون أحد مصادر الاستنباط. فيقول لا ينبغي أن نتصور أن الظاهرية مثل الجعفرية، لأن الجعفرية رفضوا القياس بالمعنى الفقهي لا القياس بالمعنى المنطقي الموجود في علم المنطق وعلم الفلسفة، فهم يقبلوه، وإنما رفضوا القياس بمعنى الفقهي لا بالمعنى الموجود عند المتكلمين. بينما الظاهرية رفضوا القياس بالمعنى الفقهي وبالمعنى الموجود عند المتكلمين، بالتالي عطلوا العقل الإنساني. فهو قال أنه خطأ أن نجعل الجعفرية الظاهرية لأجل أنهم اشتركوا في رفض القياس، وهذا كلام مهم جدا.
طيب فضيل الدكتور، إذا أردنا أن نسأل عن نظرة الإمام أبي زهرة إلى الشيخ محمد بن الحسن الطوسي، ما هي؟
هذه من خصائص الإمام أبي زهرة. إخواننا من الوهابية في الحقيقة أنه أؤكد مرارا أن غرضي من هذه الدراسة هو أن أبين الفرق بين منهجية أئمة أهل السنة في دراسة المذهب الجعفري وبين منهجية إخواننا الوهابية في دراسة المذهب الجعفري، لأنهم يدعون ويزعمون أننا ندرس الجعفرية على منهج أهل السنة، وهذا كذب. الإمام أبو زهرة أولا حينما يذكر الإمام محمد بن الحسن الطوسي رضوان الله عليه يرحم عليه، مثلا يقول قال رحمه الله، بينما الوهابية حينما تذكر محمد بن الحسن الطوسي قال لعنه الله، وهذا فرق أساسي جوهري بين من يرحم على الإمام الطوسي وبين من يلعن الإمام الطوسي. هذه إذن منهج أهل السنة يختلف عن منهج الوهابية قائم على لعن علماء الجعفرية من الأحياء ومن الأموات، بينما هو يقول وإن من الواجب علينا أن نشير إلى أن، يقول في صفحة 63 إلى أن الشيخ الطوسي رحمه الله، انظر يترحم على الإمام أبي زهرة، يترحم على الإمام الطوسي، قد خدم المذهب الجعفري. انظر إلى هذه الاعتراف. الوهابية يقولون في كتبهم وفي تراثهم بأن الطوسي أساء إلى الجعفرية وأنه رجل وضاع ودجال، وهو من مؤسسين الكفر ومن مؤسسي المجوسية ومن هذه التعبيرات التي للأسف يستخدمها أخوان الوهابية. هو يقول أن الرجل هذا قد خدم المذهب الجعفري لا بتلك التأليفات الغزيرة من حيث الموضوع فقط، بل خدمه بذكر الرجال الذين اعتمد عليهم المذهب، وأنه في الواقع لم يذكر رواته فقط بل إنه يذكر رواة المذهب جميعا. ثم يدافع عن الشيخ الطوسي ويقول وإننا في هذا المقام لا نوافق أولئك الذين رموه لأنه لم يكن له معرفة بالرجال عندهم، لأنه ومهما أتوا بأمور أخذت عليه في بعض رواياته فإن ذلك لا ينقص من قدر في هذا النوع من العلم. إذن نستنبط من كلام الإمام أبي زهرة في الشيخ الطوسي أمور. أولا أن أهل السنة يحترمون علماء الجعفرية باعتبار أن الإمام أبي زهرة هو إمام أهل السنة في هذا العصر، وهو فقيه العصر، حتى أن الشيخ محمد الغزالي قيل له في أبي زهرة والإمام الغزالي وما أدرك ما الإمام الغزالي قال هو إمام العصر، فقيل أنه كتب عن الأئمة فقال لا يعرف الإمام إلا الإمام. فهذا الرجل حينما نتحدث عنه في الحقيقة نحن نتحدث عن إمام العصر عند أهل السنة في العصر الحديث. فأولا ثانيا أنه آمن بأن هنالك علم رجال عند الجعفرية، وهذه نقطة مهمة. للأسف الشديد أن الشيخ محمد الزعبي وهو من علماء إخوان الوهابية في كتابه رجال الشيعة في الميزان أخطأ خطأ كبيرا في هذا العصر، والإمام أبو زهرة قبل 40 سنة وقبل نصف قرن قال إن عندهم الرجال. الآن تراث الرجالي الجعفري طبع ووزع في العالم، يأتي الزعبي ويقول ليس عندهم علم رجال. المسألة الثالثة أن الوهابي يقولون لا يوجد ميزان وضوابط في علم الرجال عند الجعفري. الإمام أبو زهرة يدافع وينتقد الذين يقولون بأنه لا يوجد موازين عندهم في علم الرجال. ثم بعد ذلك يقول وإنني قبل أن أترك الكلام في كتب الطوسي لابد أن أذكر هنا تقدير العلم لذلك العالم العظيم. هذا نقطة جوهرية باعتبار أن الوهابية يقولون هذا المجوسي، هذا الطوسي، هذا الإيراني، هذا المشهدي وهذا ويلعنونه، وهذا يقول أنني أقدر هذا العالم العظيم،
يصفه بأنه عالم عظيم.
جميل. ولو كان إيراني طوسي أو ليس طوسي، المهم أن الرجل ترك تراث العالم العظيم، وأن الشيخ الطوسي قد خدم المذهب الجعفري بدراسته المقارنة وبتعبيد مسالك المذهب الجعفري وبالكتابات المتقصية لأطراف مسائله. فكتاب الطوسي النهاية يعد ديوان الفقه لهذا المذهب العظيم، وكتاب العدة للشيخ الطوسي يعد المنهج الاستنباطي لهذا المذهب العظيم، وكتاباه التهذيب والاستبصار أصلان كبيران لذلك المذهب.
جميل.
إذن المذهب الذي يسميه أخوان الوهابية بأنه مذهب مجوسي يسميه الإمام أهل السنة بأنه المذهب العظيم، والشيخ الطوسي الذين يسمونه أنه مجوسي يسميه الإمام العظيم، والذي يقولون أن تراثك أصلا يعيبون الشيخ الطوسي في تراثه، يقول أن هذا الرجل من أعظم من عبد وخدم المذهب الجعفري، وهو مدح المذهب الجعفري عندما يقول أنه خدم المذهب الجعفري، هو يعتبر مذهب الإمام الصادق من أعظم المذاهب الإسلامية. فعندما يقول أن الإمام الطوسي خدم المذهب الجعفري فهذا نوع من المدح.
جميل. طيب أنتم أشرتم إلى مسألة الاستنباط، ما هي نظرة الإمام أبي زهرة إلى قضية الاجتهاد عند الجعفري؟
على خلاف للأسف النظرة المشهورة والتي للأسف كنا نراها حينما كنا في المذهب الوهابي، للأسف الوهابية لا يعرفون حقيقة الجعفرية، وكثير منهم يرون بأنه لا يوجد اجتهاد عند الجعفرية، وأن هؤلاء الجعفرية كتبهم ما هي إلا مجرد آراء جمعت أفكار مجوسية وزردشتية وأفكار خطابية وأفكار باطنية وأفكار، بينما الإمام أبو زهرة يتكلم بأن بمنهجية علمية. هذا الكلام في الحقيقة حينما من الله علي بالهداية وانتقلت من المذهب الوهابي للمذهب الجعفري وجدت أن هذا الكلام لا يقوم على أسس علمية، إنما يقوم على أساس الطائفية وأساس الحقد والتشويه، وليس له دليل لا من كتب أهل السنة مثل أبي زهرة ولا من كتب الشيعة. الإمام زهرة يتحدث عن الاجتهاد طبعا حسب منهجية أهل السنة، الأخير هو إمام أهل السنة ليس إمام الشيعة، ولكن يعجبني كلامه، يقول أننا نعتقد أهل السنة أن مذهب خدمه أكثر من 10 أئمة، يعني 12 إمام، وهؤلاء كانوا من كبار علماء المسلمين عند السنة وعند الشيعة. قال حسب رأينا بأنهم كانوا من الأئمة الكبار، ولم نكن نعتقد ما يعتقد بهم الإمامية بأنهم نص عليهم رسول الله. في الحقيقة نحن لا نريد أن نلزم إمام أهل السنة أن يلتزم وأن يؤمن بالنص عليهم، لأن هذا عقيدته، ولكن إذا لم يؤمن بالنص لا يعني أن لا ينصف التراث الذي قدموه. فكون أن الأئمة غير منصوصين وليس هنالك نص إلهي ونص من النبي، وعلى فرض أنهم ليس من الأئمة الاثنى عشر الذين نص عليهم رسول الله، هذا لا يمنع أن عندهم تراث علمي فقهي، تراث عقائدي، تراث أدعية يستحق التقدير حتى لو لم يكونوا. هكذا يتكلم، يقول هذا المذهب تواتر على خدمته الإمام علي، ثم الإمام الحسن، ثم الإمام الحسين، ثم جاء الإمام زين العابدين، ثم الإمام الباقر، ثم الإمام، وهؤلاء أئمة أجلاء عند أهل السنة وعند الشيعة. فلا يصح أصلا سواء على مبانينا حسب تعبير أهل السنة أو على مباني الشيعة أنهم من المنصوصين المعصومين، فلا بد، فسنشترك في نقطة وهو أن هؤلاء رسموا مذهب عظيم، كانوا منصوصين أو كانوا غير منصوصين. هذا عين عبارته، يقول في الصفحة 418: كان لابد أن يكون المذهب الجعفري بمقتضى منطق متسعا وترامي النواحي والجوانب، ذلك أنه يعتبر ثمرات فكرية لإحدى عشر إماما على رأسهم إمام الهدى علي بن أبي طالب. انظر الفرق بين الوهابية وأهل السنة. الإمام، إمام أهل السنة في هذا العصر يعتبر أن المذهب الجعفري هو ثمرة لإحدى عشر إمام على رأسهم إمام الهدى الإمام علي بن أبي طالب
سلام الله عليه.
وبمنطق أهل السنة يكون هذا المذهب العظيم يشتمل على اجتهاد 12 إماما قد عاشوا، باعتبار أنه يراهم مجتهدين، قد عاشوا في أكثر من قرنين وربع قرن، فإذا كانت أقوال كل هؤلاء دونت وجمعت جمعا سليما، وقد جمعت ودونت، فسيكون ثروة مثرية. وذاها إذن فهو يرى أن هذا المذهب ثروة. فأنا أقول أطالب إخواننا الوهابية، وفي الحقيقة أنا هذه كانت مشكلة وعاني منها، وهو أنني أحرمت نفسي حينما كنت وهابيا، هب أن الإمام علي حكيم، مجرد حكيم، كما أنهم يستفيدون بما نقل عن غير الإمام علي من حكم ومن أقوال ومن خطب، فلماذا لا يستفيدون؟ هو الإمام بزهرة يطالبهم حتى لو لم تقولوا بعصمة الإمام علي وبعصمة الأئمة الاثنى عشر، فاستفيدوا من كلماتهم، من أدعيتهم، من تراثهم، وهذا الذي صنعوه. فقال أننا لو قلنا بأنهم غير منصوصين فهذا لن ينقص من قدر ما عندهم من تراث، باعتبار أن ما قدموه هو تراث عظيم لمن يطلع عليه، سواء اعتقد بأنهم أئمة منصوصين أو اعتقد بأنهم علماء مجتهدين، لا لن يتغير في نظرته إلى التراث. هذا كلام منصف. نحن لا نطالب، الجعفرية لا يطلبون، ليس أنا، لا يطلبون من أبي زهرة أن يعتقد بالنص، لا إكراه في الدين، ولكن هم يطلبون منه أن ينصف ما نقل عن أهل البيت. للأسف الوهابية كثير منهم يقولون أن هذه ترهات، هذه خزعبلات، ويشبهون الكتب الجعفرية بأنها مثل كتب ألف ليلة وليلة، وليس فيها علم، وليس عندهم علم رجال، وليس عندهم تراث، وليس عندهم أصول فقه، وليس عندهم فقه، وليس عندهم عقيدة. بل يقول الإمام الشيخ ناصر الخباري وهو من كبار علماء إخوان الوهابية، يقول حتى ما في كتب الجعفرية من عظمة إذا وجد فهم عال على أهل السنة، يعني لا يريد أن يعترف أن ما عندهم من عظمة أخذوه من أهل البيت. أنا أقول هذا إمام أهل السنة، إن كنتم لا تؤمنون بما جاء عن الشيعة فهذا إمامكم يقول هكذا، فنتمنى أن يحسنوا منهجيتهم.
طيب فضيل دكتور، أنتم أشرتم إلى نظرة الإمام محمد أبي زهرة إلى مذهب الإمام جعفر الصادق، ما هي أسباب نمو المذهب الجعفري في رأي الإمام محمد أبي زهرة؟
نعود في البداية، انظر إلى الفرق بين إمام أهل السنة وبين الشيخ ناصر القفاري أو الشيخ بن باز رحمه الله أو الشيخ بن جبريل أو الشيخ كذا. هؤلاء يتحدثون عن انتشار المجوسية، يعني عندما يتصورون بأن انتشار المذهب الجعفري، وللأسف يتحدثون عن مذهب أهل البيت بكلمة مجوسية، وهذا بل بالعكس. يأتي الشيخ عدنان عرور عفى الله عنه ويقول أنا لا أذكر الأئمة الثمانية لأنهم أبناء الفارسية، يعني يقصد بها زوجة الإمام زين العابدين. انظر إلى هذا، إلى أين بلغ التعصب، يعني يطعم في الإمام الباقر وفي الإمام الصادق لأن جدته وزوجة الإمام زين العابدين كانت إيرانية، مع أن هذا هل نطعم في سيدنا إسماعيل لأن أمه كانت غير عربية؟ إسماعيل لم تكن أمه عربية وكانت جارية. فأنا لا أدري كيف، ودائما في برامجه يقول هؤلاء أبناء الفارسية. يقول
أكثر علماء أهل السنة من بلاد فارس، يعني البخاري، مسلم النيسابوري وهكذا.
وحتى لو فرضنا أنها تكون إسرائيلية، فرضنا تكون يهودية، فرضنا تكون أصلا ألمانية فرنسية، ما هي المشكلة؟ ما هي المشكلة أن تكون المرأة أو الرجل يكون من بلد؟ يعني هذه نعرة جاهلية في الحقيقة، هذه نعرة جاهلية لا يقولها إنسان يحترم دينه. الناس سواسية كأسنان المشت، لا فرق بين عجمي أو عربي إلا بالتقوى. أما هذه نوع من العنصرية، أعتقد أن هذه، ما أدري كيف علماء الوهابية في هذا الأسلوب، لا أتصور أنهم يؤمنون بكلام الشيخ عدنان عرور، لأن أنا درست في الوهابية ومشايخ كلهم وهابية، والله ما رأيت عندهم هذا العنصرية، والله أقسم بالله أنني عشت معهم. كثير من أئمة المسجد الحرام غير عرب، كثير من أئمة المسجد الحرام كانوا إما من إيرانيين أو كانوا من أثيوبيا أو من الحبشة، والإمام الألباني من ألبانيا. فلذلك لا يوجد عنصرية عند الوهابية. نعم أنا أنتقدهم في بعض المسائل، ولكن أنا لا، هذه قومية، أنا ليس قومية مرفوضة حتى عند الفكر الوهابي. فأنا أتعجب أن الشيخ عدنان عرور بهذه المنهجية خرج عن منهج الوهابية. كثير من علماء الوهابية في العالم غير عرب، الشيخ الألباني غير عربي، إمام الحرمين عبد الخيار لم يكن عربيا، وأئمة السنة الآن الذي كان الكلباني ليس عربيا، وكثير من علماء الوهابية في العالم ليسوا عرب. فلذلك أنا أعتقد أن هذه أسلوب مرفوض عند السلفية وعند الوهابية وعند أهل السنة. وإذا كان هو يقول أنه الإمام الباقر والإمام الصادق والإمام والأئمة الثمانية من ذرية الإمام زين العابدين هم أبناء الفارسية على سبيل التعريف، فليس مشكلة، لكن أنا يذكرها بسبيل الاستهجان والتحقير، هذا هو الذي آلمني. ما هو الضير أصلا؟
وهذا شيء مرفوض حتى من قبل الطرف الآخر.
نعم الآن الأعظم، قال الإمام الشيخ بن باز رحمه الله بأن بخاري العصر والألباني، والألباني ليس عربي، هو من ألبانيا. إذا كان إمام الوهابية في القرن العشرين الذي هو أعظم من أعلم حتى عند الوهابية أنه أعلم من الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في الحديث، إذا كان هو ألبانيا، الوهابية ليست عنصرية، الوهابية ترفض العنصرية أصلا. ولذلك تجد أنهم عندما يعلن إسلام شخص أمريكي أو إيراني أو أقصد ليس إسلامي، يعني إيراني ينتقل كما يتصور ينتقل إلى السلفية أو الوهابية، يزوج ولا يقول أن هذا إيراني أو هذا أمريكي. فإذا ليس عندهم عنصرية أصلا، لا يوجد عندهم عنصرية، ولكن هذا عدنان عرور يفكر تفكير قومي جاهلي وليس تفكير وهابي. إذا النقطة، نعود إلى النقطة،
أسباب نمو المذهب الجعفري في رأي الإمام محمد بن زهرة.
يذكر عوامل أربعة عوامل لنمو المذهب الجعفري. العامل الأول يقول أن باب الاجتهاد في المذهب الجعفري مفتوح، وبسبب أن المذهب الجعفري استطاع أن يعالج المشكلات الاقتصادية والمشكلات الاجتماعية والمشكلات العقائدية والمشكلات الفقهية لأبنائه، انتشر في العالم باعتبار أنهم عندهم اجتهادات، وباب الاجتهاد مفتوح، هذا سبب انتشار المذهب في العالم الإسلامي. وذكر أدلة كثيرة على أن المذهب لو المسألة العامل الثاني عامل كثرة الأقوال في المذهب. انظر إلى هذه النقطة التي جعلها الوهابية أكثر تشنيع للجعفرية. مثلا عمدوا إلى كتاب الاستبصار فيما اختلف به الأخبار للإمام الطوسي رحمة الله عليه، وقالوا أن تضارب الأقوال وتعدد الأقوال في المسألة واختلاف الأقوال المنقولة عن الأئمة الاثني عشريين أئمة أهل البيت سلام الله عليهم يدل على بطلان المذهب. الإمام الزهراء قال لا، تعدد الأقوال تدل على عظمة المذهب، لأنه قال أشبه بتعدد أقوال الأئمة عند الجعفرية كتعدد الأنواع العقارات والأدوية عند الطبيب، فكلما تعددت الأدوية عند الطبيب استطاع أن يختار أنواع وأفضل أنواع معالجة الداء والمرض من خلال العقار ومن خلال العينة التي تتناسب مع المريض. فيقول الفقيه حينما يجد أن أقوال متعددة في المسألة الواحدة عند إمام من الأئمة، هذا يترك له الخيار في الاجتهاد ويؤدي إلى تعدد الآراء لا سيما في المسائل الفرعية الفقهية، فيعطي مجال ويعطي. قال هذا بالعكس، هذا من أسباب عظمة المذهب، وأئمة الشيعة جعلوا للفقهاء في هذا العصر متسع في تعدد أقوالهم في المسألة الواحدة. فانظر، هؤلاء جعلوا دليل على بطلان المذهب وهذا جعله دليل على نمو المذهب. ما أدري باقي وقت.
أنا النقطة الرابعة إذا تسمح لنا أن نتوقف إلى فاصل ثم نعود لكي نكمل ما تحدث عنه الإمام محمد أبي زهرة في أسباب نمو المذهب الجعفري. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ونعود مواصلة الحديث، فابقوا معنا.
السلام الفضائية.
أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في الجزء الثاني من حلقة هذه الليلة من برنامج صفحات من التاريخ، والتي نستضيف فيها فضيلة الدكتور السيد عصام العماد. أهلا وسهلا بكم سيدنا الجليل. سيدنا، كنا نتحدث عن أسباب نمو المذهب الجعفري في رأي الإمام محمد أبي زهرة، وذكرتم نقطتين ويتبقى نقطتين، تفضل.
ذكر العامل الثالث لانتشار المذهب الجعفري في العالم تفرق أتباع الجعفرية في العالم. قال الإمام أبو زهرة نتيجة أنهم موجودين في أنحاء العالم في أقاليم مختلفة من الصين إلى بحر الظلمات إلى أوروبا، هذا أدى إلى أن المسائل الاجتهادية والتنوع الاجتهادي في المذهب أصبح كثير جدا، فساعد على حيوية المذهب الجعفري وحيوية فقهاء الجعفرية، فأدى إلى توسعته وانتشارته أصلا، لأنه ليس محصور في بلد معين، وهذا مهم جدا. هم يقولون أن المذهب الجعفري محصور في الآن الوهابية في إيران والعراق. الإمام الزهرة قبل نصف قرن يقول أن المذهب الجعفري مذهب عالمي، وأن بهذا تفرق في الأقاليم وانتشر المذهب في العالم، وبسبب تباين عاداتهم وتفكيرهم وبيئتهم الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية، فإن المذهب إذا تعدد الطبائع التي يعالجها استفاد اتساعا ونموا، وإن المذهب الجعفري قد انتشر في أقاليم مختلفة الألوان من الصين إلى بحر الظلمات حيث أوروبا وما حولها. إذن ف فقبل 50 سنة الإمام جزارة يقول أن المذهب الجعفري منتشر في العالم كله، والآن هم يقولون فقط المذهب الجعفري محصور في إيران والعراق، وهذا خلاف كلام الإمام أبو زهرة قبل 50 عام.
يعني الإمام محمد أبو زهرة يرى بأن قدرة هذا المذهب على معالجة القضايا المعاصرة التي تأتي من خلال انتشار أتباع هذا المذهب في أنحاء متفرقة من العالم هو دليل على نمو المذهب في
لا، هو يقول أن هذا العامل النمو نتيجة تواجد الجعفرية في أنحاء العالم، نتيجة أنهم متواجدين في أنحاء العالم، هذا يؤدي إلى تعدد ألوان المذهب وتعدد الاجتهادات في المذهب، يعني يعتبر أن هذا من عوامل النمو. يعني يريد يقول أنه لو حصر في منطقة معينة سيكون عوامل الاجتهاد فيه أصلا قليلة، ولكن بسبب أنه منتشر في العالم هذا أدى إلى أنه زيادة في النمو في المذهب أصلا، لأنه يقول يعني حسب عبارته بأنه تفرق المذهب في الأقاليم وانتشاره في الأقاليم يؤدي إلى تباين العادات وتباين التفكير، وذلك يؤدي إلى تعدد الطبائع، وبالتالي يؤدي إلى تعدد الاجتهادات، وبالتالي يؤدي إلى نمو المذهب، هكذا تدرج في الاجتهاد. فالشاهد هنا أنه يعتبر هذا هو العامل الثالث في انتشار المذهب. العامل الرابع والأخير قال أنه نضيف عاملا رابعا، كثرة المجتهدين في المذهب الجعفري وكثرة العلماء في المذهب الجعفري الذين يتسطون في دراسته وعلاجته ودراسة المشاكل المختلفة، وأدى ذلك إلى انتشار المذهب في العالم. يرى بأن الحوزة الجعفرية أنتجت علماء كثير، وهذا يؤدي إلى انتشار المذهب، لأن أي مذهب يقل فيه العلماء يؤدي إلى قلة انتشار المذهب، وأي مذهب يكثر فيه العلماء ينتشر في الأرض فينتشر المذهب. وهو يرى أن كثرة علماء الجعفرية سببت في نمو المذهب وانتشاره في العالم.
طيب فضيل الدكتور، إذا أردنا السؤال عن سبب وجود مذهب الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه بصورة كاملة في كتب الجعفرية وبصورة ناقصة في كتب أهل السنة حسب رأي الإمام محمد أبي زهرة، ما هو السبب؟
هذه نقطة مهمة جوهرية جدا، وأنا حينما كنت وهابيا ما كنت أعرف هذا الكلام حقيقة، لأنه فعلا أنا كوهابي أو كسني أو كسلفي أجد في كتبي لا يوجد إلا أقوال للإمام الصادق في كتبي كأقوال الإمام أبي حنيفة، لا أجد في كتبي أقوال للإمام الصادق كأقوال الإمام مالك، لا أجد في كتبي أقوال الإمام جعفر الصادق كأقوال الإمام الشافعي. فبالتالي يتصور عندي تصور خاطئ، وهو أن الإمام الصادق لم يقدم فقها متكاملا، وأنه قدم فقها ناقصا. الإمام زهرة قال هذا خطأ، هذا التصور خطأ، باعتبار أنه قال بأن الإمام الشافعي وأئمة أهل السنة لم يواجهوا مشكلات كما واجه الإمام الصادق مع آبائه الإمام الباقر والإمام الحسين إلى الإمام علي. قال دولة الأموية كانت تلعن أجداد الإمام علي الإمام الصادق، ولم تلعن أجداد أبي حنيفة أو أجداد الإمام الشافعي أو أجداد الإمام مالك، فبالتالي سمحت الحكومة العباسية للمذهب الشافعي والحكومة الأموية والحكومة العثمانية لهذا المذهب أن يتمدد وأن ينتشر وأن تتناول أقواله وتشتهر بين الناس. وبسبب أن الإمام علي لعن قل تداول أقواله وأقوال أبناء الإمام الباقر والإمام الصادق بين الناس، فأصبحت أقواله غريبة. قال وهذا خطأ. لماذا؟ قال نحن حينئذ ماذا نصنع؟ يجب علينا من الناحية العلمية أن نرجع إلى التراث الجعفري. إذا كان مذهب الإمام الجعفري الصادق ناقص في كتبنا ولا يؤدي إلى تكوين مدرسة فقهية متكاملة، ربما يؤدي إلى الخروج بمسائل فقهية محدودة، لكن هذا حسب تعبير الإمام أبو زهرة لا تؤدي إلى تكوين مدرسة متكاملة كمدرسة أبي حنيفة عند أهل السنة. قال فأنا حينئذ رجعت إلى الجعفرية. الجعفرية لم يلتزموا بالقرار الأموي ما دام أن الإمام علي لعن وأن الإمام علي أبعد أقواله فيجب تغييب أقواله، بل دونوا أقوال إمام علي. فإذا قال لماذا لا نستعين بأصلا في معرفة أقوال إمام علي وأقوال إمام الصادق مكتوب الجعفري، وهذا إنصاف يعني، يعني لأنه قال كلام عظيم، قال إذا كان أهل الدولة العباسية والدولة الأموية منعت تراث الإمام علي العباسيين لأنهم كانوا يقتلون أبناء الإمام علي، والأمويين لأنهم كانوا يلعنون أبناء الإمام علي نفسه، قال إذا كانوا منعوا هل يتصور أن الإمام الصادق والإمام الباقر والإمام الرضا والإمام الكاظم وأئمة هؤلاء الأئمة يتخلون عن مذهب جدهم الإمام علي احتراما للدولة العباسية أو للدولة الأموية؟ قال فهؤلاء إذا كان التابعون نقلوا لنا مذهب الصحابة فإن أبناء الإمام علي دونوا مذهب الإمام علي ونقلوا وتواتر عندهم. قال قد يقول قائل أنه غاب عنا هذا الشيء، قال هذا طبيعي، الإمام الصادق والإمام الباقر والإمام زين العابدين والإمام الرضا تعمد أن يغيب هذا الشيء لأن هذا ممنوع، كان يمنع تداول أقلال الإمام علي في المجالس العامة، فلذلك اضطر الإمام الأئمة أهل البيت من أبناء الإمام علي أن ينشرون مذهب الإمام علي في إطار محدود وبين الخواص وبين شيعتهم. فإذا قال إذا نحن يجب أن نبحث عن الأسباب التي منعت وصول مذهب الإمام علي إلى كتبنا، لا أن نشكك ما نقلته الجعفرية عن الإمام علي باعتبار أنهم هؤلاء أبناء الإمام علي نقلوا لم يلتزموا بالقانون العباسي، بينما نحن أهل السنة التزمنا بالقانون العباسي.
يعني النظرة هي منصفة بعض الشيء إلى يعني حول تراث أهل البيت سلام الله عليهم. طيب دكتور، ما هي رؤية الإمام أبي زهرة إلى قضية الجفر عند الجعفرية؟ ولكن يبدو أن لدي اتصال من الأخ ماجد من العراق، ومن ثم نعود لكي نجيب على
لو
هذا.
عفوا بس لو يكون في هذا البرنامج
نعم
اتصال من الحلقة، لكن لو يكون في ما مشكلة نستقبل اتصال، لكن بس حب لا يكون الاتصالات في الجزء الأخير يعني.
طيب إن شاء الله أنا سنأخذ هذا الاتصال، ومن ثم نطلب من الأخوة في غرفة الكنترول أن يأخذون باقي الاتصالات من الجزء الأخير. يبدو أن لدي اتصالين. الأخ ماجد من العراق، تفضل أخي الكريم. الأخ ماجد،
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شلون تحيكم؟
الحمد لله ببركات دعاك، تفضل.
السلام عليكم وعلى ضيفك الكريم. أخي أسأل الدكتور عمال حفظه الله.
تفضل
دكتور. يعني بالنسبة عندما نشاهد برامج غير قنوات يقولون ولو احنا خارج صياغ يقولون مثل آية بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله، هذه الآية نزلت بحق الإمام علي عليه السلام.
نعم
صح أو مو صح؟
نعم نعم طيب. تفضل
السؤال. ويا حبذا لو تطفي صوت التلفزيون أخ ماجد.
يقولون كيف نزلت في لماذا لم يقول الله عز وجل إنما وليكم علي بن أبي طالب عليه السلام؟ فكيف يا شيخنا هذا يعني؟
شكرا جزيلا لك أخ ماجد. أخذ اتصال آخر من الأخ قاسم الدراجي. الأخ قاسم، أخ قاسم، قاسم الدراجي من العراق، فقدنا الاتصال مع الأخ قاسم. يا حبذا من الأخوة في غرفة الكنترول لو يؤجلون أخذ الاتصالات إلى القسم الثالث من هذه الحلقة. الأخ سأل سؤال خارج الحلقة، أنا أترك اختيار الإجابة أو عدم الإجابة لكم فضيل الدكتور.
أنا سأجيب ما دام أنه لأن استحضرت نقطة حدثنا، ذكرت نقطة مهمة جدا.
تفضل.
أتذكر أنه أول شيء هزني عندما كنت أدرس في المدارس الوهابية، وهذه نقطة قصة ترتبط بالآية وإن كانت آية أخرى ولكنها ترتبط بذكر الإمام علي في القرآن.
نعم.
لأنه هو إشكال أنه لماذا لم يذكر الإمام علي؟ لماذا لم يقول إنما وليكم الإمام علي. لماذا لم يذكر اسم الإمام علي صلى الله عليه وسلم؟ قل أنا أتذكر كنت أيامها وهابي أدرس في المعاهد الوهابية، وكان من الكتب التي نرجع إليها كتاب تفسير عند الوهابية معروف، وهو تفسير الإمام الشوكاني، لأن كتب الإمام الشوكاني تدرس في السعودية، سواء نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار لابن تيمية، الجد ليس ابن تيمية المعروف، جد الإمام ابن تيمية، أو كتاب التفسير الشوكاني يدرس. أنا أذكر أول شبهة هزتني، ولكن لم تؤدي إلى تشيع، لأنه بعدين دخلنا في عالم آخر وتشيعت يمكن بعدها بثلاث سنوات. كنت في المكتبة أطالع، ففجأة فتحت آية، ما أدري ما السبب، لأن المسافة الزمنية بعيدة، ما أدري ما الذي، هل كنت أبحث في الآية هذا، لكن أستبعد ما كان هذه الآيات أصلا نؤمن فيها أنها تتعلق بالإمام علي، ولم يكن عندي أي نظرية نحو أهل البيت، كان عندي المرجعية الكبرى هي للصحابة.
نعم.
ففجأة قرأت قولي تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليه، وبدأت أقرأ كلام الإمام الشوكاني. والشوكاني هو معروف عندهم مقلدين في الهند وفي اليمن وفي بعض السعودية، معروفة بالوهابية الشوكانية باعتبار أنه خط من خطوط الوهابية، وهو عنده قصيدة في مدح الإمام محمد عبد الوهاب، أو لا، قصيدة في رثاء محمد عبد الوهاب، لأنه هو معاصر له، رثاه في ديوانه مطبوع، والوهابية تفتخر بهذا القصيدة أن الإمام الشوكاني مدح الإمام محمد عبد الوهاب. فقال الإمام الشوكاني، نقل عن ابن مردوي رواية أنه قال عن في مصحف عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن مسعود كان يقرأ هذه الآية بهذا الأسلوب، كان يقول عبد الله بن مسعود يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليه من ولاية علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ثم يقول هكذا نزل. فأنا أغلقت الكتاب، كان عندي ابن عمي صديقي كان هو يدرس في كلية الهندسة وأنا أدرس في العلوم الدينية، متخصص في، كنت إمام مسجد جامع الأصلة أيامها، فكانت بالنسبة لي مفاجأة. ذهبت إليه قلت له عبد الرحمن هذا ابن عمي اليوم أنا والله كلام خطير جدا، قلت له أنا كنت أدرس الكلام الشوكاني، قال إن عبد الله بن مسعود كان يقرأ الآية هكذا ويقول هكذا نزلت
بهذه الطريقة.
وبعد ذلك بحثت، وإذا عند أهل السنة كلام ابن مسعود عندما يقول هكذا نزلت أنه تفسير مزجي، أن ابن مسعود صار مقتنعا قناعة مطلقة أن الرسول كان يعني الإمام علي، فكان من كثر عقيدة بأن الإمام علي ركز عليه النبي بأن له الولاية كان يذكر اسم الإمام علي. فحقيقة هذه الأيام قال لي الشيخ عبد الرحمن ابن عمي، قال نذهب إلى العلامة الدكتور الديلمي شيخي. قال الله أنا من أعظم، الشوكاني أو الديلمي؟ الشوكاني إمام المفسرين عند الوهابية، والديلمي الدكتور عبد الوهاب الديلمي عالم من علماء القتل، ما أنا ما لا أستطيع أن أذهب من الشوكاني إلى الديلمي. فأنا أقول أن الروايات متواترة في كتب أهل السنة وفي كتب السلفية وفي كتب الوهابية أن الصحابة في مصافحهم كانوا يذكرون اسم الإمام علي حتى بهذه الآية، ولكن حينما سطر القرار من خليفة الأول جردوا كلام رسول الله عن القرآن تم حذف اسم الإمام علي. فأنا أقول كان اسم الإمام علي مذكور، ولكن على سبيل التفسير حتى لا يقول شخص أنني أقول بتحريف القرآن، كان اسم الإمام علي مذكور ولكن على سبيل ما سمي عند أهل السنة بالتفسير المزجي. كان عبد الله بن مسعود، أنا أقول له راجع مصحف عبد الله بن مسعود في كتاب المصاحف موجود، وانظر في مصحف عبد الله بن مسعود كان اسم الإمام علي مذكور لكن على سبيل التفسير. إذن فهذا الإشكال غير وارد أصلا،
يعني
ونحن لا يفرق عندنا هل ذكر، لأن الرسول حينما ذكر اسم الإمام علي بأمر الله، فلا يفرق سواء ذكر اسم الإمام علي في هذه الآية في السنة النبوية أو ذكر اسم الإمام علي في الوحي القرآني، لأن علماء أهل السنة أجمعوا لا فرق بين في القرآن والوحي النبوي، لأن الأمرين نزلا من جبرائيل، ولذلك كان يقول هكذا نزلت. عبد الله بن مسعود ما كان يقول هكذا نزلت، يعني أن اسم الإمام علي نزل باسم جبرائيل، ولكن الرسول قال أيش؟ أن هذا يذكر في الحاشية لا يذكر في متن القرآن. إذن فهذا الإشكال غير وارد حقيقة، اسم الإمام علي مذكور، إلا إذا قالوا أن كلام النبي غير حجة. إذا قالوا أن كلام النبي غير حجة سنقول اسم الإمام علي غير مذكور،
وهذا كلام خطير يعني.
ولذلك يقول الإمام الصادق كلمة عظيمة، لو قرأت القرآن يعني بعمق لوجدت وجدت أننا سمينا في القرآن. هذا هو المعنى، ليس المعنى ما يتصوره إخواننا الوهابية أن الإمام الصادق يعني أن القرآن حرف وحذفت الأسماء. نعم حذفت الأسماء بأمر من الخليفة الأول والثاني والثالث، ولكن كانت الأسماء من كلام رسول الله، وكلام رسول الله هو كلام الله، نزل بوحي، ولذلك قال هكذا نزل. إذن فالإشكال هذا يعني ليس وارد، وإنما أنا أشوف أن هذا فيه تلاعب، هؤلاء يتلاعبون. والله وبالله أنا عقيدتي وكنت وهابيا، لا فرق عندي بين أن يسمى اسم الإمام علي في القرآن أو يسمى اسم الإمام علي في السنة، لأن الإمام ابن تيمية يقول من فرق بين كلام النبي وكلام رسول وكلام الله فقد كفر بالله ورسوله بأصل. الإمام ابن تيمية يقول فمن قال أن تسمية رسول الله الإمام علي إنما هي بأمر رسول الله ولا توجد في القرآن وأنا لا أحتج بهذه التسمية فقد كفر بالقرآن على حسب ميزان ابن تيمية. ولذلك وأنا أقول مسألة أخرى، هم يقولوا لماذا لم يسمى أهل البيت؟ يا أخواني آية التطهير أليست تسمية صريحة لأهل البيت؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذه الآية ذكر فيها اسم أهل البيت، هل استفادوا من هذه التسمية؟ والله والذي لا إله إلا هو لو كان اسم الإمام علي ذكر لقالوا هذا علي آخر، مثل ما الآن ذكر أهل البيت قالوا لا هذه ليس أهل البيت، هذا عائشة، هذا نساء النبي، سيقول علي ابن محسن الصلوي صحابي كان موجود وقتل في معركة بدر، ليس علي بن أبي طالب. فأنا أقول هذا لن يفيد، والله لو ذكر الإمام علي في القرآن ألف مرة لقالوا ليس علي بن أبي طالب أصلا،
ليس هو
المحسن. نعم يقولوا علي آخر، سيخترعوا اسم آخر. المشكلة أنه ليس من أراد، والله أن عبارة الأئمة صحيحة، لو قرأ القرآن إنسان بإنصاف لوجد أهل البيت سموا بأسمائهم في القرآن، بأسمائهم في كلام رسول الله. إذن فالقضية هذا نوع من التعصب، أهل البيت ذكروا في القرآن، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الآن اسأل أي وهابي متعصب في العالم يقول نساء النبي ليس أهل البيت، ليس أهل الكساء، نساء النبي. نعم سيقول لك ليس علي، هذا علي آخر. هل نفع ذكر أهل البيت في القرآن؟ ما نفعه. أنا كنت وهابيا، كنت عندما أقرأ آية التطهير أقول سلام الله على عائشة، لا أصلا لا يخطر في ذهني أنها مرتبطة بالإمام علي.
يعني هي مسألة تبرير أو ذرائع بالنسبة إلى مثل هذه الآيات، ولكن بالرجوع إلى أهل العلم وإلى أهل الفن الذين هم الصحابة القدامى يمكن
يرجعوا إلى كتب الوهابية. لو رجع إلى كتب الوهابية لوجد الإمام علي ذكر اسمه.
نعم أنتم ذكرتم كتاب
نعم الشوكاني. ما شوكاني.
طيب أنا أعود إلى صحيح. موضوع حلقتنا هذه الليلة وهو كتاب الإمام،
ولكن أنا ركز ليش؟ لأنه نعم. أنا رأيت في المناظرة أمس
نعم.
بين الشيخ عدنان عرعور والأستاذ عبد العال المصري، وجدت أنه هو هكذا عدنان عرعور يقول للأستاذ عبد العال أين الإمام علي في القرآن؟ أين الإمام علي في القرآن؟ الإمام علي في القرآن موجود في مصحف عبد الله بن مسعود، إلا إذا كان مصحف عبد الله بن مسعود عندهم ليس معتبر، وإن المصحف عندهم فقط مصحف عثمان. إذا قال لي أنه يكفر بمصحف عبد الله بن مسعود فهذا انحراف كبير، لأن مصحف عبد الله بن مسعود لا يقل شأن عن مصحف عثمان. أنا أقول نعم في مصحف عثمان حذف الإمام اسم الإمام علي، لكن في مصحف عبد الله بن مسعود موجود في اسم الإمام علي بشهادة علماء الوهابية، بشهادة شوكاني أصلا
وبتفسيرهم.
نعم بتفسيرهم.
طيب أنا أعود إلى حلقة
نعم
إلى موضوعنا فضيل الدكتور.
نعم.
وكان سؤالي عن رؤية الإمام أبي زهرة إلى قضية الجف عند الجعفرية، ما هي؟
هذه نقطة مهمة.
نعم.
الآن في القنوات الإخواننا الوهابية تشني عجيب على قضية الجفر، ويجعلون أن كأن المذهب الجعفري مذهب أساطير، وأنه مذهب ألف ليلة وليلة حسب تعبيرهم. ومن الأشياء التي يشنعون عليها على الجعفرية أنهم يقولون بقضية الجفر، انظر إلى الفرق بين كلام أهل السنة في مسألة الجفر عند أهل البيت وبين كلام الوهابية. الإمام أبو زهرة رحمة الله عليه في كتابه الإمام جعفر الصادق أولا يأتي بوجهة نظرة، الأخير هو عالم سني ليس عالم جعفري، يقول أنا لا أؤمن بالجفر حسب روايات الإمام محمد بن يعقوب الكليني، ولكن أنه الجفر يحتوي على ما كان وما يكون إلا كان وكان. نحن لا نريد أن نفرض عليه الرواية الموجودة في الإمام الكليني، ولكن هل هذا المعنى أدى إلى أن الإمام أبو زهرة ينكر قضية الجفر إنكارا نهائيا ويدخل في منهج التشكيك الديكارتي الذي يشكك حتى في وجود الله فضلا عن وجود الجفر؟ يقول ولكنني انظر أؤمن بمعنى الجفر كما ذكره أحد مراجع الشيعة وهو محسن العاملي صاحب عيان الشيعة، وهو أن الجفر عبارة عن كتاب يحتوي على الحلال والحرام ويحتوي على بعض الأخبار الغيبية لما يحدث في آت الزمان، ويحتوي على قضايا إيش أصلا عن أهل البيت منقول على البيت. إذن انظر إلى الإنصاف، أنا أقول أنك تناقش في معنى الجفر ليس مشكلة، خذ رأيك، خذ بالرأي الذي ترى، لكن أن تشكي في مسألة الجفر مع أن هذه القضية منقولة بشكل متواتر، والتواتر لا يرد أصلا إلا لا يرده إلا الناس الذين يريدون حسب تعبير الإمام أبي زهرة يهدمون العلوم البشرية كلها. الروايات التي الإمام أبي زهرة اختلف مع إمام أهل السنة، الإمام إمام الديار المغربية الإمام الشيخ الغماري يقول في كتابه إمام العارفين، يقول أما عقيدتي في الجفر انظر، وهذا غير الوهابية، فإن الجفر هو عبارة عن آلة علمية يستطيع الشخص عندما يتعامل معه أن يعرف ما كان وما يكون، يرى هذا المعنى. الإمام أبو زهرة يقول هذا المعنى لا أؤمن فيه، ولكن أؤمن برأي محسن العاملي وهو أنه يحتوي على الحلال والحرام وعلى أخبار غيبية نقلها أئمة أهل البيت عن رسول الله فيما سيحدث في المستقبل. إذن فالقضية كون أن نتناقش في معنى الجفر هذا كلام علمي، لكن أن نشكك في أمر متواتر هذا كلام غير علمي. الوهابية حتى عندما يذكرون الجفر يضحكون ويأخذونه على سبيل الهزل والنكتة، جفر الإمامية، جفر الجعفرية، هل عندكم الجفر؟ هل وفعلا أنا كنت عندما كنت وهابي كنت أعتبر أن هذه نوع من النكتة أصلا جفر، ولكن عندما هداني
الله بنظرة إنصاف.
نعم نظرة إنصاف. ناقش الجعفرية في المعنى. ولذلك الإمام الكليني قال نقل روايات ربما هذه الروايات ما صحت عند محسن العاملي فأخذ معنى آخر، والغماري إمام أهل السنة في المغرب قال معنى، ومحمد أبو زهرة قال معنى، وعالم نجفي يقول معنى، عالم قمي يقول معنى، عالم أزهري يقول معنى، لكن الوهابية تأتي بقنبلة وتفجر تقول لا 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 هذه خرافات أسطورة. كيف أسطورة يا أخي؟ هذه روايات متواترة، التواتر لا ينصف بالظن وبالشك بدون دليل.
طيب فضيل الدكتور إذا تسمح لي بأن أتوقف لأخذ فاصل قصير ثم نعود لكي نواصل هذا الحديث معكم بإذن الله. مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا.
شارك في حملة مليار الصلوات عبر رسالة قصيرة. صلوات في كل بيت.
على أي محور يدور الإنسان؟ في اعتقادنا يدور الإنسان حول الله سبحانه وتعالى، وهو التوحيد، وهو عصب الفكر الإسلامي، وهو مرتكز الفكر الإسلامي، يدور حول بحيث أن يتمحض الإنسان في الله سبحانه وتعالى، في فكره، في ميوله، في رغباته، في انطباعاته، في معارفه، في كل توجهاته، يتمحض تماما لله سبحانه وتعالى. كل صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنا السؤال الذي يقول لما خلق الله الإنسان، السؤال المهم والأساسي، ما معنى العبادة؟ ما هي العبادة؟ هل العبادة أن يصوم الإنسان وأن يصلي وأن يزكي؟
يأتيكم على الهواء مباشرة في الأوقات التالية. ونادى أهل البيت عليهم السلام الفضائية.
وسهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في الجزء الثالث والأخير من حلقة هذه الليلة من برنامج صفحات من التاريخ، والذي نستضيف فيه فضيلة الدكتور السيد عصام العماد الباحث الإسلامي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور، قبل أن نبدأ بسؤال جديد، يبدو لدي اتصال من الأخ السيد مهدي من النجف الأشرف. أهلا وسهلا بك أخي.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك.
شهر رمضان، شهر رمضان المبارك عليكم وعلى سماحة العلامة الدكتور عصام العماد وعلى العاملين في هذه القناة المباركة.
ومبارك عليكم هذا الشهر الفضيل.
الله يبارك فيكم، أسأل الله أن نكون عند حسن ظنكم.
الله يبارك فيكم إن شاء الله، ظنكم موجود إن شاء الله عندنا وعند البيت محمد إن شاء الله.
أهلا وسهلا
الدكتور.
تفضل. أهلا وسهلا. إذا لديك سؤال.
جاء في كتاب الإمام الصادق للمستشار عبد الحليم الجندي ينقل عن ابن قتيبة عن الجهل في أدب الكاتب أن الإمام الصادق كتبه وأن فيه كل ما يحتاجونه إلى يوم القيامة.
نعم.
وكتاب الجفر المنسوب للإمام الصادق يقول عنه ابن خلدون: واعلم أن كتاب الجفر كان أصله أن هارون بن سعيد البجلي وهو رئيس الزيدية كان له كتاب من الإمام الصادق الروي، وفيه علم ما سبع لأهل البيت على العموم ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص، وقد وقع ذلك لجعفر ونظائره من رجائلهم عن طريق الكرام والكشف الذي يقع لمكرهم، وكان مكتوبا عند جعفر في جلد ثور صغير فرواه عنه هارون البجلي وكتبه وسماه الجفر باسم الجلد الذي كتبه عليه، لأن نعم. الجفر في اللغة هو الصغير، وصار هذا الاسم علما على الكتاب عندهم.
نعم.
ومن جملة ما يسمى في الأصول الأربعة هي 400 مصنف و400 مصنف من فتاوى الإمام الصادق، هذا نقله وقيامته بعد وفاته في عام 148.
نعم.
الإمام الصادق كتب وألف مؤلفات عظيمة وكبيرة.
شكرا جزيلا.
منها حتى أوروبا.
شكرا جزيلا لك السيد مهدي من النجف الأشرف على هذه المعلومات التي ذكرتها. وفضيل الدكتور أيضا ذكر رأي الإمام محمد أبي زهرة. الأخ أبو حسين من إيران. الأخ أبو حسين من إيران تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك.
أستاذ رايد هاي البرامج.
نعم.
أحب ذول المخرجين يعني الأصوات ينسقوها، صوت البرنامج وصوت الموسيقى اللي وراها، لما بالفواصل يصير موسيقى احنا أي مشاكل، واحنا مثلا قاعدين مثلا بناكل شيء له صدنا يزيد الصوت، لازم نعلي والنص ويجيب التلفزيون.
شكرا.
هاي مشكلة ان شاء الله ينسقوها هاي الصوت ان شاء الله.
شكرا جزيلا.
وبعدين أسأل الشيخ لما كان وهابي، هاي الأحاديث رسول الله لما قال يعني بعد وفاتي الأمة صير 73 فرقة، 72 فرقة بالنار، وحدة تنزوها علي وشيعته. والحديث الآخر اللي قال من مات ولم يكن بيعة إمام الزمان في عنقه مات ميتة جاهلية. فهسا منو إمامهم الوهابية؟ وبعدين هسا يحللون دم الشيعة.
نعم.
وبالقرآن مذكور أنه من قتل نفسا.
نعم.
مات جميعا.
نعم.
فهاي شو يعني ليش يوصلوها اللي يقتلون المسلمين بكل أنحاء العالم يعني هاي الفرقة القاعدة وما أدري اللي طالعة من يجوا.
السؤال واضح، شكرا جزيلا لك.
عايزين يجون يجابون الله ورسوله يوم القيامة، يعني يجون يقتلون وياه يركبون سيارات آخر موديل ويفجرون نفسهم ويقولون يا بروح نتغدى ويا رسول الله.
شكرا جزيلا لك أخ أبو حسين على هذه المشاركة، شكرا جزيلا. الأخ ثائر من العراق. ثائر،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي الكريم. يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الأخ ثائر من العراق. يعني الأخ أبو حسين من العراق أشار إلى مسألة الفرق، وأن
لو هذا المهدي من النجف الأسرب لونه.
نعم، إذا أحببتم أن تجيبون عليه أن هناك ذكر بعض الآراء حول مسألة الجفر.
هو هذا أريد أؤكد نقطة معينة.
نعم.
أولا ذكر كلام أنا قرأته فعلا المستشار عبد الحليم الجندي أصلا حفظه الله وهو عالم من علماء مصر في كتابه الإمام جعفر الصادق كذلك ذكر الجفر وأقره والإمام الزهراء أقره والإمام الغماري أقره وكثير من علماء السنة في القديم والحديث بالمئات يقرون أن الإمام جعفر الصادق كان عنده كتاب الجفر تناقله الإمام علي. وأول من شكك فيه في الحقيقة للأسف هم الوهابية.
وأنتم شرتم أن هناك حديث متواترة.
الخلاف فقط كان الخلاف هو في مضمون الكتاب. ما هو مضمون الكتاب؟ على ماذا يحتوي الكتاب؟ ليس الحوار في أصل الكتاب أصلا، أصل الكتاب مسلم عند السنة والشيعة. ذلك أنا أقول أن الإمام الزهراء يقول كلمة عظيمة أن المنهج الشرقي يقوم على أساس عدم التشكيك بدون دليل، والمنهج الغربي يقوم على التشكيك لأجل التشكيك حتى في المتواترة. فهو أنا أقول أن أول من شكك في كتاب الجفر هم الوهابية فقط.
طيب الأخ أبو حسين فضيل الدكتور سأل سؤال خارج الموضوع، ولكن يبدو لي أنه الإجابة لا تخلو من مكان هنا في هذا البرنامج، وهو أن الفرق سينقسم الإسلام إلى 72 فرقة، ولكن من هو؟ وهناك حديث من مات ولم يكن لم تكن بيعة في رقبته مات ميتة جاهلية. إذن من هو إمام الوهابية في العصر الحاضر؟
هو حقيقة أنه المشكلة أن حديث الفرق عندما كنا، لأنه قال أنه عندما كنت وهابي كيف كنت تتعامل مع هذا الحديث؟ المشكلة أن هم يتهمون، كنا نتهم الجعفرية بأنهم يحرفون كلام رسول الله، ولكن في الحقيقة أن هذه وقعنا في هذه المشكلة نحن، أننا فعلا نحرف كلام رسول الله. يعني عندما تريد أن تفسر حديث تفترق الأمة إلى افترق اليهود والنصارى، اليهود إلى 70 فرقة، 71 فرقة، والنصارى 72 فرقة، وافترقت أمتي 73 فرقة، هم لا يفسرون هذه الأحاديث في كلام رسول الله. عندما نأتي نجمع بين هذا الحديث وبين كلام رسول الله تركت فيكم كتاب الله وأهل بيتي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، عندما نجمع بين هذا الحديث مع حديث آل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، يعني سيكون من غير الفرقة الناجية. عندما نقرأ أصلا لا يزال الدين قائما بالاثني عشر، عندما حينئذ نفهم حديث الفرق. هم كانوا للأسف يطبقون هذا الحديث على أنها كنا نتصور أن الفرق كلها هالكة إلا الفرقة الوهابية، هذا كان التفسير. ولكن عندما أنا بدأت أفكر ما هو الدليل، الإمامية حينما يفسرون أن أصلا أن الفرقة الناجية هم يستدلون بحديث سفينة النجاة وهو صريح، وحديث سفينة صححه كثير من أهل السنة ومتواتر أن الرسول يقول آل بيتي كسفينة نوح من ركبها، يعني يكون من الفرقة الناجية، ومن أيش ومن أثرا ومن ابتعد عنها هوى وغرق وهوى. إذن ما معنى أليس الغرق يعبر عن كلام النبي في حديث الفرق أنه يؤدي إلى الضلال؟ فأليس هذا الرسول أراد أن يشبه الضلال بالغرق؟ وهذا تعبير نبوي تشبيه أصلا. هذه مسألة. والمسألة الأخرى نفس الشيء، كان هنالك ممارسة، ولذلك الرسول قال الإمام علي ستقاتل على التأويل، التفسير الأحاديث وتفسير القرآن. حديث من مات ولم يعرف إمام زمان ما تبيت جاهلية، كنا نفسر بحديث بلفظ آخر من مات وليس في عنق بيع بيض. فكنا نعتقد حسب تفسير عبد الله بن عمر أنه قال بايع عبد أصلا بايع، كما في الروايات أنه بايع يزيد معاوية، فسئل عندما هجموا على واستباحوا دماء الصحابة وقتلوا أصحاب رسول الله في وقعة الحرة، وقام بعض الصحابة ورفضوا يزيد وبيعة يزيد، فقال والله لا أموت وليس عندي بيعة فأموت ميت جاهلية. التفسير عبد الله بن عمر أثر على الوهابية، فأصبحوا يرون أن بيعة الفاسق الخمار المجرم الزاني لمجرد أن يقول لا إله إلا الله هي التي تستنقذ المسلم من الجاهلية. هذه هي التفسير الأموي للحديث النبوي، حين أن التفسير كلام رسول الله يفسر بعضه بعضا.
طيب إذا تسمح لي فضيلة الدكتور أن توقف لأخذ بعض الاتصالات وأبدأها أيضا من الأخ أبو محمد من السعودية. أبو محمد، الأخ أبو محمد.
ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك.
كيف حالكم؟ كل عام أنتم بخير.
وكل عام وأنت بخير أيضا، تفضل أخي.
الشيخ الدكتور عصام.
نعم.
طبعا برنامج أوراق من التاريخ،
صفحات من التاريخ،
هذا التاريخ طبعا، أيوه صفحات من التاريخ. طبعا التاريخ هذا اسمه يعني أشياء مما تدخل في الدين ولا يترتب عليها شيء، وأشياء تعتبر تاريخ ومرت. إلا أن الشيخ تعرض في تفسيره لآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، بأنها نزلت بلفظ ثم محيت، ثم محيت من المصحف، أن عبد الله بن مسعود كان يقرأها بكذا.
لا لا، عفوا محمد، عفوا، بس أنا أوضح لك عفوا حتى لا يكون، أنا قلت لا أريد أن أتهم أني أقول بتحريف القرآن.
خب محمد اسمع،
أنا قلت
جواب.
أن الإمام الشوكاني
أكمل
عفوا بس فقط لأن التعبير سيسبب انتباه. أنا لا أريد الآن أن أتهم أن أقول أني أقول بتحريف القرآن، والعياذ بالله، لعن الله من يقول بتحريف القرآن. أنا أريد أن أقول أن الإمام الشوكاني في كتابه تفسيره، التفسير المقرر عند إخواننا الوهابية وعند مشايخ الوهابية حفظهم الله، هذا يقول أنه روي أن عبد الله بن مسعود كان يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزلك من ولاية علي، لكن عبد الله بن مسعود لا يعتقد أنها من القرآن. كان يقول كان رسول الله يقول يفسر هذه الآية بأنها نزلت في علي.
أيوة.
حتى عبد الله بن مسعود لا يقول والعياذ بالله بتحريف القرآن. أبداً. أنا فقط عفوا أكمل كلامك، فقط أنا أردت أن أبين أنه أنت الآن ستتهم اثنين، ستتهم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أنه يقول بالتحريف، وستتهم أنا الذي لا أساوي شيء أمام عبد الله بن مسعود أنني أقول بالتحريف.
معاذ الله، تفضل أخي محمد.
يا شيخ عصام.
نعم تفضل
يا شيخ عصام.
تفضل أخي.
بالنسبة للكلام هذا، أنا أقصد به أنه قد يوحي لبعض السامعين بأن هناك نوعا ما مثل ما تفضلت أنت.
نعم.
مثل ما تفضلت بأنه هناك شبهة، فهني أحببت أني أوضحها على أساس أن تلقيها أو أن توضحها أكثر.
حياك
هذا نقطة. نقطة ثانية.
نعم.
أنا عبرت أنه تفسير مزي.
دائما ما تذكر.
نعم.
ألو.
تفضل.
النقطة الثانية، دائما ما تذكر أني كنت وهابيا، وعندما كنت وهابيا.
نعم.
وأعتقد أنها تتردد بالحلقة أكثر من 50-60-70 مرة. فيعني بودنا يعني أن لا تكون أنت بوط كذا بس، يعني أنك توضح للناس أنك كنت وهابي ثم عدت
شيء. شكرا
أنت أذكر مذهبك وأعرض فكرتك.
شكرا جزيلا لك، الفكرة واضحة.
على حسب أنك يمني من بلاد اليمن، من بلاد الشوكاني ومن بلاد
الفكرة واضحة يا أبو محمد، شكرا جزيلا لك. لدي اتصال آخر من الأخ هادي من ليبيا، أبطأنا عليك يا أخ هادي من ليبيا، تفضل أخ هادي. أخ هادي، الأخ هادي ما زال معنا؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الأخ هادي. يعني أنتم فضيل الدكتور ابتعدنا بعض الشيء عن موضوع الحلقة، وهو الإمام محمد أبي زهرة وكتابه الإمام الصادق.
لكن المشكلة أنه نعم. أحيانا هو حتى لا يحدث التباس. أنا ذكرت أن أهل السنة يقولون أن التفسير المزجي،
وأنت ذكرت المصدر. نعم. يعني يكفي هذا
بالرجوع. لا بعدين هذا التفسير مزجي. نعم. يعني أنني أذكر اسم مثلا حتى لو نزلت في غير الإمام علي. يعني مثلا هنالك آية قد سمع الله قل التي تجادلك، يذكرون أحيانا اسمها، اسم المرأة. قل قد سمع الله فلانة،
وحتى
هل ذكر الاسم، هل من ذكر اسمها يقول بالتحريف؟ يعني أنا أريد عفوا أن أذكر. نعم. لو تسمح لي عفوا بس أريد أذكر نقطة ذكرها. هو قال أنك يمني محترم، وكيف تذكر أني كنت وهابي وانتقلت إلى الجعفري؟ أنا أقول أنه في الحقيقة أنا أعتقد، ولا ألزم المتصل الكريم، أن إذا كان هو يرى بأن التحول المذهبي أو الانتقال من الوهابي إلى الجعفرية خلاف الاحترام أو قوانين الاحترام، هذا رأيه. ولكن أنا أقول أنا عقيدتي أن الله استنقذني بهذه العقيدة، أنا بيني وبين الله، وأنا في الحقيقة حر في تفكيري، لا إكراه في الدين. لذا كان هو يرى أن هذا خلاف الآداب وخلاف الاحترام، أن الإنسان يقول أنا كنت وهابي وكنت، أنا أرى بالعكس، أنا أصلا أعتبر أن الله من علي وهداني إلى الحق، فأذكر هذه الكلمة من باب الشكر. إذا كان النبي الله سبحانه وتعالى يقول فوجدك ضالا فهدى، والنبي ما كان ضال بالمعنى الظاهر لهذه الكلمة، ولكن لم يكن الوحي والنبوة أو بالعكس الرسالة، ليس النبوة هي بدأت في أول حياته، لم تكن الرسالة قد أكتملت، فالله من عليه بمسألة لا تتعلق بالضلال، وكيف لا أصلا يكون لي شكر، لا أشكر الله على أنه نقلني إلى مذهب أهل البيت وعرفت الأئمة الاثنى عشر بعد أن كنت أتحجم في الإمام علي. لذلك أنا لا، لو كنت أعتقد أن هذا خلاف قوانين الاحترام لما قلت كنت وهابي وأصبحت من الاثنى عشر.
طيب أنا إذا تسمح لي أن أخذ اتصال من الأخ محمد من البحرين. محمد، الأخ محمد من البحرين.
ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. مبارك عليكم الشهر، تفضل.
أنا عليك باقي الشهر إن شاء الله. أخوي بس بغيت أسألكم سؤالين، إذا كرمت عندي سؤالين بغيت تفضل فيهم.
نعم كرمت يعني. تفضل.
أخوي عندي سؤال، بس أول سؤال ضرور وإتباع في قناة، يعني في قناة ما بذكر اسمها، يروحون يسبون أهل البيت ويعني يدشون بمواضيع لا غنى عنها. فبسأل سؤال، أنا في القرآن الكريم طبعا يتكون من سبعة أحرف، ويتكلم دائما عن القرآن وما شنو، هل هو يعرفه شيء هالأحرف اللي يتكون منها القرآن السبعة؟ هذا أول سؤال لي حق العرور وأتباعه. ثاني سؤال، اسم الإمام علي موجود في باطن القرآن، في باطنه، في بسم الله الرحمن الرحيم اسم الإمام علي موجود، وفي دلال على هالشيء، دلال وصلت لي إن في دلال إن تقول العلي موجود في باطن القرآن الكريم، العلي 141 وعلي 110 وحسن الحسين 159 وفاطمة 135 والحسن 149 ومحمد 92، لو نجمعهم كلهم راح يطلعون مجموعهم 786، وهذا هو بسم الله الرحمن الرحيم لو نجمعه يطلع لنا 786. فإمام علي من موجود في باطن القرآن الكريم، فندوح حق العرور يعني.
شكرا للفكرة واضحة، شكرا
قاعد عرفك الإنسان.
شكرا جزيلا لك أخ محمد من البحرين. الأخ حافظ من العراق، الأخ حافظ.
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ حافظ.
فيما يخص أن أولاد علي بن الحسين هم من المجوس، فعلى هذا الأساس أن بنات الزجر تزوجنا من عبد الله ابن عمر وعبد الله بن الزبير والحسين بن علي.
بالضبط.
فقياسا على ذلك أن أولاد عبد الله بن عمر هم أيضا مجوس، أولاد الله بن الزبير أيضا مجوس. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، ما دلنا بخصوص الأسطورة وقضية الإمام الصادق، فهذا ابن حجر في صواعقه المحيقة يصف الإمام جعفر الباقر بأنه انبطر الأرض أي شقها وأثار مخباتها ومكامنها، فلذلك هو أظهر من مخبات قالت وحقائق الأحكام والحكم. ما لا يخفي ما لا يخفى إلا على منطمة بصيرة أو فاسد قوية وشريرة. ثم يقول في جعفر الصادق: وقد نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان، وانتشر في صيته جميع البلدان، ورواه عنه لأئمة الأكابر، في حين أن ابن حجر يقول عن الشيعة: الرافض الشيعة قبحهم الله. وهم يقولون: هذا جعفرنا وهذا صادقنا وهذاك جعفركم وهذا صادقكم. فأنا أقول: لماذا لا يقول المذهب الخامس من المذاهب الأربعة والأقل هو مذهب كمذهب الأرجاعي أو مذهب عائشة؟ وفقنا وإياكم.
شكرا جزيلا لك
والمسلمين، وجعله خير شهر وبركة ولله الحمد.
وعليكم أيضا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات دكتور. يعني أكثر الأخوة المتصلين خرجوا عن بعض الشيء عن موضوع الحلقة، ولكن أنا أتمنى أن ننهي ما تبقى لدينا من الوقت في هذه الحلقة حول الكفاح.
في نقطة بس عفوا بس تفضل. في نقطة ذكرها جيدا في الأخ حافظ من العراق.
نعم من العراق.
الأخ حافظ من العراق صحيح.
نعم.
أنه ذكر كلام الإمام
ابن حجر
في صواعق المحرقة الإمام. أنا أقول حقيقة أن هذا يؤيد ما ذكرناه بأن إخوان الوهابية خرجوا عن منهج أهل السنة والجماعة. إذا كان الإمام في الصواعق المحرقة قد مدح الإمام، وهذه فعلا موجودة في الطبعة السلفية الطبعة السعودية، مدح الإمام الصادق بهذا المدح، فإن إمام أهل السنة وإمام المفسرين من أهل السنة الإمام المرحوم محمد متولي الشعراوي يسأل، والكتاب عندي في البيت، يسأل عن المفسرين، فيسأل عن فخر الدين رازي والإمام الطبري وأئمة التفسير، ثم يسأله السائل، والكتاب موجود، الإمام الشعراوي بين السائل والمجيب، فيسأله: ما رأيك في تفسير الإمام جعفر الصادق بعد أن مدح الإمام الطبري والإمام؟ قال: أما الإمام الصادق فما كان ينبغي أن تدخله مع هؤلاء. فقال له السائل: لما؟ قال: لأن ما عنده هو علم لدني، أما ما عندنا نحن كمفسرين، يعني يقصد نفسه، مثلي ومثل الطبري ومثل الرازي، فنحن نفسر بما عندنا من معرفة، أما ذلك فعلمه علم لدني، فعلم ليس علم مكسوب، بل علم إلهامي، علم رباني. إذن نحن نصل إلى نتيجة أن كثير من أهل السنة قبل ظهور الوهابية كانوا يرون أن علم أهل البيت له خصوصية يختلف عن، وإن كانوا يختلفون معنا مع الجعفرية في أنهم لا يرون وجوب اتباع أهل البيت، ولكنهم يرون بأن علم أهل البيت له خصوصية باعتبار حديث سبينة، باعتبار حديث ثقلين، باعتبار حديث الاثني عشر، باعتبار أحاديث متواترة. إذن هذا يؤكد أن الوهابية يقولون نحن على منهج أهل السنة والجماعة. فنحن الآن ذكرنا محمد أبو زهرة من المتأخرين، والأخ الكريم حافظ من العراق ذكر الإمام ابن حجر الهيثمي من المتقدمين، والآن أنا ذكرت الإمام محمد متولي شعراوي من الأحياء الذي فارغ الدنيا قريب، وما زال تفسيره يبث في كل القنوات، حتى رأيت في القنوات الوهابية يبثون أدعية الإمام الشعراوي في رمضان فقط، لأنهم يختلفون معه في نظرة إلى أهل البيت، ويقولون أنه مغالي في أهل البيت. لا لا لا، ليس مغالي في أهل البيت، أنتم قصرتم في أهل البيت فظننتم أن الشعراوي غال في أهل البيت، هذه مشكلة كبيرة.
طيب الدكتور، لأنه لم يتبقى لدينا سوى خمس دقائق يعني إلى نهاية البرنامج، وددت أن أسأل عن هدف الإمام أبي زهرة من كتابة هذا الكتاب.
في الحقيقة أنه الإمام ذكر هدفين، الهدف الأول يتمثل بكلامه في خاتمة الكتاب بأنني كتبت الكتاب لأجل أن أعرف الأمة الإسلامية الإمام الصادق وعلم الإمام الصادق وعظمة الإمام الصادق وفقه الإمام الصادق وعبقرية الإمام الصادق. أنا أقول عندما ننظر وأسلوب المقارنة بين أنا كشخص كنت وهابي في الحقيقة والله الذي لا إله إلا هو أنني درست في كتب الوهابية وفي معاهد الوهابية من الطفولة حتى أصبحت إمام جامع الوسطى وأصبحت أدرس في الفقه الوهابي وأصبحت من علماء الوهابية ولم أعرف من هو الإمام الصادق. فقط الإمام الصادق ننظر إليه نظرة اشمئزاز لا ننظر إليه نظرة احترام. حتى أن الشيخ رحمه الله الشيخ الجبهان في كتابه تبديد الظلام ما أدري يقول هذا يسمى جعفر الصادق وأنا أقول جعفر الكاذب. وأنا أقول ليس اللوم على الجبهان، اللوم على أسلوب الوهابية في منهج في دراسة أئمة أهل البيت. لذلك أصلا هي طريقتهم في هذا يقول أنا أكتب عن الإمام جعفر لأعرف الناس من هو الإمام جعفر الصادق. الآن أنا أسألكم، أنتم تقولون أن الشيعة ليسوا شيعة أهل البيت وأنكم أنتم شيعة أهل البيت، هم يقولون السلفية هكذا، الوهابية ليس السلفية. إذن لماذا لا يوجد عندكم برنامج أو كتاب واحد تعرفون الناس من هو الإمام الصادق، بينما نجد مئات الأقوال لأهل السنة في التعريف بالإمام الصادق. أي كلمة الإمام الذي ذكرها كلمة الإمام الهيثمي في الصواعق المفرقة، كلام الإمام الغماري من أهل السنة، كلام الإمام أبي زهرة، كلام الإمام عبد الحليم الجندي، كلام لماذا لا توجد كلمة عظيمة لعالم وهابي في الإمام جعفر الصادق؟ لذلك أنا أقول لك، أنا أول من استبصرت كان عندي عادل بن عمي دكتور في جامعة الملك سعود، أنا كنت في جامعة الإمام محمد سعود، أول ما اكتشفت الإمام جعفر الصادق هو من كتاب جعفر الصادق للإمام أبي زهرة، يعني بعد أن قرأت العقل الجميل طبعا عرفت هذا الكتاب، بدأت أنظر الإمام الصادق عظمة، فذهبت إليه. هو والله مثلي، أنا كنت مثله، لذلك مع أنه أنا متخصص في الدين هو متخصص في الطب، أنا رجل دين وهو رجل طب، أنا رجل دين لا أعرف الإمام الصادق فكيف رجل متخصص في الطب. فأول ما كلمته قلت له اقرأ عن الإمام الصادق، هو لم يعرف هل جعفر اسم شجرة أم اسم إنسان. قال لي يا ابن عمي أنا أدرس في الطب مشغول، حتى كتب المسلمين لا أقرأها فضلا عن كتب غير المسلمين، ظن أن الجعفر وجماعته من اليهود أو من النصارى أو من الفئات الأخرى. أنا بعد ذلك يعني إذن المشكلة عندما يظهر الإمام وهو من علماء الوهابية يقول أن الإمام جعفر الصادق كذاب، أنا أقول أن هذه مشكلة المناهج الوهابية. حتى الآن كتاب الإمام أبي زهرة منعوه وهو إمام أهل السنة، منعوا تداوله. كتاب جعفر الصادق للإمام للعالم السني المستشار عبد الحليم الجندي يمنع يمنع. كتاب عبقرية الإمام علي يعني الآن قالوا هذا الكتاب ينبغي لا ينبغي قراءته ولا يجوز اهتمام به. كتاب أبناء الرسول. إذن هالمشكلة عندما لا نتعجب أن يوجد أناس يتهم الإمام علي ويتهمه، مشكلة المناهج التي. الهدف الثاني،
نعم ذكرتم
الهدف الأول،
هذا ذكرتم أن هناك هدفين،
نعم
أشار إليهما محمد أبي زهرة، ذكرتم الهدف الأول، الهدف الثاني ما هو؟
الهدف الثاني هي عبارة واحدة،
نعم.
قال إنما كتبت الكتاب هذا للتوحيد لا للتفريق. يعني أراد أن يوحد بين الجعفرية وأهل السنة، بينما لا نجد برنامج واحد عند أخواننا الوهابية في كتابتهم عن الشيعة لأجل الوحدة الإسلامية، بل بالعكس أن كتاب مسألة التقريب للشيخ ناصر القفاري يذكر فصل كامل في الهجوم على أهل السنة الذين أحسنوا الظن بالجعفرية ويتهجم على أبي زهرة، يقول إن أبا زهرة كذا وكذا وكذا ويتهجم عليه ويعتبره أنه جاهل بالجعفرية.
سلام أم معاوية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة أنا سأبدأ من إذا كان في اتصال سأستقبل، ليس مشكلة، نحن نريد نستقبل الاتصالات لأنه الحصة الثالثة مخصصة للاتصالات. بالنسبة للسؤال الذي سأله الأخ رياض، الأخ حيدر من العراق، اختلف صحابيان فأي صحابيان؟ طبعا هذه مشكلة، هذه من المشاكل الكبيرة الموجودة في نظرية، أنا أعتقد أنها نظرية مخترعة، عدالة كل الصحابة في مواجهة مشروع النبي، منظومة الحقوقية الإلهية المتمثلة في كلام النبي: تركت فيكم كتاب الله وأهل بيتي. فمحاولة لجعل الصحابة الثقل الثاني بعد الكتاب، وهذه هي المشكلة، أنه عندما نقول بعدالة الجميع ونقول أن الإمام علي عدل ومعاوية من العدول والإمام علي من أهل الجنة ومعاوية من فحينئذ من الطبيعي أن تصبح القضية المنطقية حسب هذه النظرية التي أسسها معاوية والدولة الأموية لمواجهة مشروع أهل البيت النبوة ولمواجهة أهل البيت، تصبح القضية أننا نرجع إلى نختار معاوية أو نختار الإمام علي، لا فرق بين الأمرين. هنالك استكمالا لما تحدثت عن مسألة اختراع عدالة الصحابة، إنما كان لأجل مواجهة أهل بيت النبوة ومواجهة مرجعية أهل البيت، مواجهة حديث ثقلين، مواجهة حديث الاثني عشر، مواجهة حديث المنزلة، مواجهة حديث السفينة، مواجهة آية التطهير، مواجهة أصلا آية المباهلة، مواجهة آية الولاية، مواجهة الآيات الكثيرة والقرآن الكريم يؤكد لمرجعية أهل البيت، لأن هنالك فرق بين أمرين، بين المرجعية الإلهية وبين المحبة. فنحن الآن الرسول حينما يقول تركت فيكم كتاب الله وأهل بيتي، فهذه مرجعية أهل البيت أصبحت كمرجعية القرآن، وهذه المرجعية هي مطالبة الصحابة حسب حديث ثقلين معاوية وعبد العاص وعمر الخطاب وعثمان وطلحة والزبير وعمار بن ياسر والأنصار وكل المهاجرين، الرسول خاطبهم تركت فيكم كتاب الله أهل البيت، وخاطبهم أهل بيتي كسفينة نوح: أيها الصحابة من ركب هذه السفينة فقد نجا، أيها الصحابة تركت فيكم كتاب الله أهل بيتي، أيها الصحابة. إذن فهذا خطاب للصحابة، خطاب للتابعين، فهم فكيف يصبح المرجع الذي خاط أصلا هو درجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، ويصبح الصحابة هم المرجعية؟ بل أخطر من ذلك أنه بعد أن تم إبعاد أهل بيت النبوة بعد وفاة رسول الله كما بين الإمام علي في بداية الحديث، وتم إبعاد الإمام علي، كانت الخطوة الثانية بعد إبعاد أهل البيت وضع نظرية عدالة الصحابة، مرجعية الصحابة، ثم كانت الخطوة الكارثة الكبرى وهو نظرية معاوية في لعن أهل البيت. يعني أولا إبعاد أهل البيت وإتيان بخليفة أبي بكر، ثم الخطوة الثانية إبعاد الثقل الثاني وجعل الصحابة هم الثقل الثاني بعد القرآن والكتاب، وهذا عمليا. وإن كان حديث رسول الله تركت فيكم كتاب الله أهل بيتي إنما هو موجود بشكل فقط تزييني، ولكن عمليا هو تركت فيكم كتاب الله وأصحابي وليس أهل بيتي عمليا، وإن كان على المستوى النظري تركت فيكم كتاب الله أهل بيتي. كانت الخطوة الخطيرة جدا وهو أن أسطر معاوية مراسيم ثلاثة للقضاء المبرم على قدسية أهل البيت. المرسوم الأول الذي نقله أهل السنة والسلفية والوهابية والشيعة، المرسوم الأول الخطوة كان عبارة أصلا هو عن لا تتركوا خيرا، هذا بنص المرسوم في كتب أهل السنة، يروي أحد من المسلمين في الإمام علي في أبي تراب بتعبير معاوية إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة. يعني جميع ما جاء في أهل البيت، ما جاء في الإمام علي، أمرهم معاوية أن يجعلوا في الصحابة، هذا يريد إعطاء شرعية نبوية لمرجعية الصحابة. أمر ونحن نعرف أن الأحكام الملكية و أن القوانين الساطرة من القصور الجمهورية أو الملكية
تكون نافذة وعملية. وفعلا بدأت الأحاديث في فضائل الصحابة ومرجعية الصحابة في مقابل كذا. المرسوم الثاني الملكي الساطر من معاوية كان يقضي بلعن الإمام علي، فأمر بأن يلعن الإمام علي في كل منبر هذا المرسوم، فأصبح الولاة من المتزلفين والقضاء والفقهاء من وعاظ السلاطين يلعن الإمام علي في المساجد في المراكز. وهذه كانت أصلا ليس القضية فقط إبعاد مرجعية أهل البيت، بل الهدف لعن أهل بيت النبوة. ثم أصدر القرار الثالث من قائد البطون القرشية، وهذا القرار من القادة الآخرين لقريش كذلك. فكان المرسوم الثالث هو انظروا من قامت أصلا عليه البينة أنه يحب الإمام علي، سواء كان صحابي من المبشرين في الجنة من المهاجرين من الأنصار أي واحد، انظروا من يحب الإمام علي وأهل بيته، فامحوه من الديوان واسقطوا عنه العطاء واقطعوا رزقه. ومن اتهمتموه موالة هؤلاء القوم يعني أهل الكساء فنكلوا به وأهدموا داره. فأصبحت القضية أن الصحابي الذي يحب الإمام علي يخرج من حصارة العدالة، فيقطع رزقه ويهدم داره ويقتل ويستبح كما فعلوا في أصلا كثير من الصحابة الذين قتلوهم، واستباح يزيد أصلا الصحابة الذين دافعوا عن أهل بيت النبوة وهجم على المدينة واستباح نساءهم وحملت الكثير من نساء الصحابة وولدنا منها. إذن فالقضية ليس دفاع عن الصحابة، هو دفاع عن مشروع قريش، دفاع عن الدولة الأموية. والله الذي لا إله إلا هو أنني حينما انتقلت من الوهابية إلى الجعفرية أصبحت أحب الصحابة الحقيقيين الصحابة أكثر مما كنت أحب الصحابة، لأن الشرط الأموي في مسألة الصحابة لا أصلا قضية رئيسية، ليست القضية أن يكون صحابيا قاتل مع رسول الله، وليست القضية الرئيسية أن يكون جاهد مع رسول الله، وليست القضية أن يكون من أهل الجنة، وليست القضية المهمة أن يكون له الولاء للدولة الأموية، الولاء للدولة القرشية. ولأجل ذلك نجد أن مروان الحكم الذي لعنه رسول الله والذي طرده رسول الله أصبح صحابي يتحكم في عمار بن ياسر، يتحكم في الصحابة الأوائل. إذن فالقضية هي دعم مشروع لمواجهة النبي وليس دعم صحابة النبي. ونكتفي بهذا القدر لأن الوقت قد انتهى، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.